الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاح ذكره وكتابه، وجعله سببا لمزيد فضله والقرب من ساحته وجنابه، نحمده سبحانه وتعالى حمدا يكافئ نعمه ويرضيه، وما نحن والله بطاقاتنا ببالغيه لأننا إن حمدناه عدد أنفاسنا فإن لنطقنا بالحمد حصر وحد، ونعم الله علينا لا تحصى ولا تعد، فكيف يفي المحدود بغير المحدود، وكيف يفي نطق الخالق نطق المخلوق بنعمة الخالق سبحانه. ما أوسع البيت وما أعظم الفرق، نعمه علينا لا تحصى ولا تعد، ولكنه سبحانه وتعالى برحمة وهبها لا يكلف نفسا إلا وسعها، فحمدا لله أن تقبل حمد العاجزين في قولهم لك الحمد رب العالمين. ونشهد أن لا إله إلا الله أمره قضاء وحكمة ورضاه أمان ورحمة، جعل المسلم لأخيه مرآة ومصباحا، وجعل التناصح في الحق برا وفلاحا. وما أحوجنا أخي المسلم إلى تفهم كيف أن الله سبحانه جعل المسلم لأخيه مرآة ومصباحا، لم يجعله له عدوا، لم يجعله له حاقدا ولا حاسدا، لم يجعله له مستغلا، لم يجعله عليه متكبرا متعاليا متغطرسا، جعله مرآة، جعله نور، جعله مصباح. أسأل الله أن يجعلني حين أسمع ذلك أن أتبصر موقفي من إخواني المسلمين، هل أنا هكذا أو غير هكذا. وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه إمام الداعين وقدوة الصابرين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، كان في العزم أن ننهي حديثنا في رحاب الصبر في الخطبة الماضية، ولكن أردنا وأراد الله وما أراد الله لا بد وأن يكون. ولقد تلونا فيما تلونا يوم الجمعة الماضية قول الحق سبحانه مخاطبا حبيبه صلى الله عليه وسلم: واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا. وهذه الآية تثير أفكارا، وقرأنا في الركعة الثانية من الصلاة سورة العصر، ولنا مع تلك الآية وهذه الصورة مواقف ومواقف، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من الواعين وأن يتقبلنا مع المقبولين. سورة العصر أقدم لها تقدمة: من منكم يشك في صحة حكم الله؟ مؤمنون بحكم الله قطع، هو أحكم الحاكمين ومن أصدق من الله حكما لقوم يوقنون. تأمل الحكم واستمع واعطه حقه وخذ لنفسك نصفا ونجاة وسلامة. في سورة العصر القليلة الكلمات الواسعة المعاني يحكم الله تعالى حكما على الإنسان بأنه في خسر وضياع وهلكة وعقوبة وشر. هذا الحكم الذي صدر من إله يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير لم يتركه هكذا، ولكنه أكده سبحانه بأربعة مؤكدات. أكده بالقسم فقال والعصر، أقسم بالعصر، والعصر إما الدهر، وحين يقسم الله بالدهر أي بالزمن فإنما يقسم به لما فيه من مشاهد تتبدل وتتغير ولما فيه من أحوال وتصرفات لا تثبت بل تعتريها الأغيار، وفي تقلب الليل والنهار والحرارة والبرودة والحياة والموت والعلم والجهل والصفاء والكبر والفراق واللقاء كثير. في كل ذلك دليل على وحدانية الصانع سبحانه. أو يقسم بالعصر أي بصلاة العصر لأنها أفضل الصلوات حيث أنها الصلاة الوسطى. ثم يؤكد بحرف إن الإنسان، وتأكيد ثالث باسمية الجملة الإنسان في خسر، وتأكيد رابع وهو اللام في قوله تعالى لفي خسر. حكم تنخلع له أوصال من فقهوه وتشيب منه رؤوس الأطفال لو عرفوه. إنه يتلى ويسمع على بالغين واعين، كل منهم يدعي الفطنة والذكاء. حين نسمع هذا الحكم العجيب الرهيب تتداعى إلى الذهن أسئلة وأسئلة. إذا كان الحكم عاما مستغرقا والعصر إن الإنسان لفي خسر، هنا يتساءل الراغب في النجاة أين رحمة الرحيم، أين أصحاب جنة النعيم. فيأتي قول الحق سبحانه مسعفا عقل الواعي وفطنة المتدبر ويقظة اليقظ، فيقول له إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إلا من تحقق فيه أربعة أمور. هذه الأمور الأربعة منها أمران لتكميل ذات الإنسان، وهي إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هذا لتكميل ذاتك أنت، وأمران لتكميل ذاته وتكميل غيره، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الإيمان عمل مقتصر عليه، وأداء الواجبات والفرائض من الصالحات عمل لك شخصيا، ولكن التواصي والتناصح والتذاكر والتوجيه والوعظ والإرشاد والتنبيه نفع متعد إلى غيرك. ولذلك قال وتواصوا أي وصى بعضهم بعضا. فأمران لتكميل نفسك خاصة، وأمران لتكميل ذاتك وتكميل غيرك. إلا الذين آمنوا إيمانا يملأ القلب ويعمره، وعملوا الصالحات عملوا صالحا يترجم ذلك الإيمان ويصدقه عملا، بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بين الذكر ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر في القلب وصدقه العمل. وكثيرا ما قلنا الناس الذين يدعون بياض القلب وسلامة الصدر كلام كذب، يقول أنا لا أصلي ولكن قلبي أبيض، كذاب. لو ابيض قلبك لأطعت ربك. والعمل الصالح قد شرحناه سابقا.
صلاح
العمل بأمرين، خلوصه وصوابه. خلوصه أي صفاء النية لله، وصوابه أن يكون موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل المبتدعات وكل ما لا يؤيده دليل من الشرع، مهما فكرت ومهما خلعت أنه عمل صالح وأنه خير، لا خير فيه إطلاقا، لا خير إلا فيما شرعه الله وشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلوصه بصفاء النية، وصوابه بموافقته السنة، وتواصوا بالحق الذي هو التوحيد وأداء الواجبات، وتواصوا بالصبر على ذلك الحق أو بالصبر على التواصي بذلك الحق. وهنا أيها المسلم أيتها المسلمة يطيب التأمل ويحلو للمسلم التدبر. هنا تستمطر عطاءات الله تحيي من النفوس مواتها وتخصب جذبها. كيف ذلك باختصار؟ المسلم الواعي يقول: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أليس الصبر من الحق؟ نعم هو من الحق. وإذا كان من الحق وقد ذكر الحق، فلماذا يذكر الصبر ما دام الصبر من الحق؟ كان يكفي قوله تعالى: وتواصوا بالحق. ولكن لماذا يذكر الصبر وحده؟ والجواب، وهذا نقوله لكثير من الناس أبكم الله أفواههم ولم يرزقهم من البيان شيئا، يفلسون في طريق البيان ويتضرعون بكلمة حق يراد بها باطل. خير الكلام ما قل ودل، نعم خير الكلام ما قل ودل في الأمور الدنيوية. تواصوا بالحق والصبر من الحق، ولكن ذكر الصبر وحده. لماذا؟ لإبراز أهميته ولبيان كمال العناية به، ولأن الصبر ذاته فيه خاصية أكثر من الحق. فالحق ليس صبرا على الصبر، ولكن الصبر حق وثبات على ذلك الحق. فرق بين أن تدعو إلى الحق، وفرق بين أن تثبت على الدعوة إلى الحق، وأن تتحمل الأذى في سبيل الدعوة إلى الحق. ولذلك كرر: ألا ولم يكتف الله سبحانه بهذا، بل وأعاد كلمة وتواصوا. وكان يكفي في نظرنا أن يقال: وتواصوا بالحق والصبر. ولكن الله تبارك وتعالى ليعطينا شحنات نافعة أعاد كلمة وتواصوا اعتناء بكلمة الصبر. وسؤال ثان: ما معنى كلمة تواصوا؟ أليس تواصى بمعنى أمر؟ نقول لك: لا. ثم إن كلمة تواصوا أخي المسلم جاءت في القرآن بجانب المؤمنين 4 مرات، مرتين في سورة البلد، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، ومرتين في سورة العصر، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. 4 مرات يذكر التواصي وتنفهم التواصي. ماذا كان نصيب الصبر وحده من هذا التواصي؟ نصيبه النصف. هما 4: الصبر أخذ مرتين، وأخذ الحق 1، وأخذت المرحمة 1، وصدق رسول الله إذ قال: الصبر نصف الإيمان. تداعي تداعي، وما ينطق عن الهوى. وأقول ذكرت 4 مرات بجانب المؤمنين. لماذا؟ لأن هناك مرة 5، ولكنها ذكرت على أنها رذيلة لا فضيلة، ذكرت على أنها جريمة بخلاف هذه، لأنها ذكرت في الخامسة بجانب المعاندين الكافرين، ذكرت بجانب الذين شتموا الرسل وآذوهم. أين ذلك؟ ذلك جاء في سورة الذاريات عند قول الحق سبحانه: يسلي رسوله صلى الله عليه وسلم وقد اتهم بالسحر والجنون والكذب والبهتان والافتراء، يقول له: اصبر يا محمد، كذلك ما اتى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا ساحر او مجنون اتواصوا به بل هم قوم طاغون. فتولى عنهم فما انت بملوم. وراى الله تبارك وتعالى اصرار الامم حين تبعث اليهم رسلهم واجماعهم واضطراد ذلك فيهم. اضطراد ماذا؟ اضطراد اتهام الرسل بالسحر واتهامهم بالجنون. ما من أمة وما من رسول أرسل إلا قال المكذبون له: أنت ساحر، أنت مجنون. لماذا؟ لماذا اتفقوا على هذه الكلمة؟ لماذا كانت على ألسنتهم جميعا؟ ماذا في الأمر؟ أتواصوا به؟ هل وصى أوائلهم أواخرهم بهذا؟ هل تبادلوا الوصية فهم لا يخونون هذه الوصية؟ لماذا اختار الله أتواصوا ولم يقل أأمر بعضهم بعضا أو نبه بعضهم بعضا؟ لأن الوصية أخي المسلم ليست أمرا مجردا، بل هي أمر وعهد وميثاق. والوصية لا تكون إلا ممن يحب لمن يحب وبما يحب. كيف ذلك؟ توصي، إذا حبيت توصي واحد، توصي مين؟ توصي إنسان بتحبه، وتوصيه بماذا؟ بما تحب. فالوصية فيها محبة، فتواصوا تحابوا. ولذلك يقول الله تعالى: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، لأن المسلم يحب المسلم فيوصيه بما ينفعه. فالوصية أكثر من الأمر، أمر يزيد حبا ووفاء، ثم أمر فيه عهد وميثاق. ولذلك نظرا للأموال وخطورة المال الذي سحر الإنسان، يأتي الله في الميراث ويقول: يوصيكم الله في أولادكم، ولم يقل يأمركم. يوصيكم يعني يأمركم أمرا فيه عهد وفيه أمانة وفيه ميثاق. فتواصوا أكثر وأبلغ وأعلى من كلمة تآمروا أو أمر بعضهم بعضا. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يعني المسلمين يحبوا التواصي، يحب أن يوصى ويحب أن يوصي. أين هذا؟ أين هذا؟ وقد نفضت المساجد إلا من صلاة الجمعة. أين هذا ومجالس العلم تبكي حظها؟ أين هذا ولا وعظ ولا تدبر ولا إقبال، والناس في أعمالهم ساهون؟ قل لنفسك: اعمل، ولكن لماذا؟ ألا تعمل لآخرتك كما تعمل لدنياك؟ والله أيها الإخوة، لو حرص الناس على آخرتهم الباقية نصف حرصهم على الدنيا الفانية لكنا ملائكة يمشون على الأرض. ولكن لا حول ولا قوة إلا بالله. التواصي ليس نفورا من الموعظة، ليس كرها لبيوت الله ولا استثقالا للعلم، ولكن للأسف غلب الغناء صوت القرآن، انتصر الباطل على الحق، فتح الناس آذانهم وقلوبهم لكلمات التضليل والأفساد، وصموا آذانهم وأغلقوها إلى سماع كتاب الله أو فهم كتاب الله. ولا أريد أن أسترسل، إن هناك حادثة واحدة حقا هي حادثة كريمة مجيدة رفعت رؤوسنا. كم سمعتم فيها من ندوة، كم رأيتم فيها من لقاء، كم تنوعت الأساليب التي شرحتها ووضحتها، كم استغرقت من أيام، وذلك أمر جميل. لماذا يجمل في هذه ويقبح في تفسير كتاب الله؟ لماذا؟ لماذا؟ رحم الله امرأ فتح الله بصيرته ليعرف نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه، ومن عرف ربه أحبه، ومن أحب الله أقبل عليه. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. تأمل آخر، قرن الله تعالى التواصي بالصبر مع التواصي بالحق، لأن الدعوة إلى الحق أخي المسلم ليست بسيطة، أمانة كبيرة ومسؤولية عظمى، وكلمة الحق ثقيلة على آذان الناس وأسماعهم. ولذلك رغبك الله تبارك وتعالى في قولها وفي نصح أخيك المسلم، وهيأ نفسك لأن تتحمل كل أذى وكل شر في سبيل هذه الكلمة. قال أوصي بالحق واصبر على هذا التواصي، لا تدع. كأن الوصية الحق دي فيها شر؟ نعم فيها شر وأذى. المغنون الناس لهم يصفقون، والواعظون الناس منهم يتأفقون، وذلك شيء واقع لا جدال فيه. يقولون المغني كلامه جميل والواعظ بيلخبط. لا والله لا لخبطة، كلام الله وأحاديث رسول الله جميلة وطيبة، ولكن العيب في جهاز الاستقبال، العيب في جهاز الاستقبال. تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يؤكد هذا الفهم أن الله تبارك وتعالى حين عدد وصايا لقمان الحكيم في سورة من سور القرآن سميت باسمه، ذكر الوصايا عديدة وكثيرة، ولم يذكر الأمر بالصبر أو الوصية بالصبر إلا بجانب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذ قال لقمان لابنه كما جاء في القرآن حاكيا على لسان لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. إيش معنى واصبر على ما أصابك هنا؟ ما فيش واصبر على ما أصابك عند يا بني لا تشرك بالله، ما فيش عنده وصينا الإنسان بوالديه، ما فيش عند يا بني إنها إن تكم مثقال حبة، لا توجد عنده ولا تصحر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. لماذا عند الأمر بالمعروف فقط؟ لأن الأمر بالمعروف ثقيل وعظيم وكبير. ويكفي باختصار أخي المسلم، من أفضل الناس؟ الرسل. من أفضل الرسل؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما وظيفة الرسل؟ لماذا أرسل؟ لماذا نصلي عليهم؟ لماذا جعلهم الله خير الناس؟ ماذا عملوا؟ أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، دعوا إلى الحق، تلك وظيفتهم. من منا لا يقبل أن يشرف بوظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من منا يرفض كلاما يمثل وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من منا لا يصبر على هذا؟ من منا لا يصبر على قولها وما فيها من أذى؟ من منا لا يصبر على استماعها والانتفاع بها؟ يا ليت الناس يعلمون. اللهم فقهنا في دينك، اللهم ارزقنا السداد والرشاد، اللهم أزل الغشاوة عن أبصارنا. أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور أي من عظامها وكبارها. وكأنه يقول لابنه: يا بني إنك حين تعظ الناس لا يخلعون على كتفيك نياشين، ولا يعطونك ألقابا ولا مناصب، ولا يفرشون لك الطريق ورودا ورياحين، ولكن سيسبونك، سيشتمونك، سيعرضون عنك. اصبر، اثبت على الطريق وانظر وتأمل. تأمل رسول الله نوحا عليه السلام، تأمله في طول عمر دعوته، تأمله في شمولية زمنها، تأمله في عمومية أسلوبها. عمره 1000 سنة إلا 50 عاما عمر دعوته، زمنها الليل والنهار، أسلوبها السر والجهار. وماذا كان من قومه فروا منه وجعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأفروا واستكبروا استكبارا. نوح لجأ إلى ربه ودعا: رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. وأقول بعد إني دعوتهم جهارا، أعلنت لهم وأصررت لهم إصرارا. ما ترك أسلوبا إلا وأخذه، ولا زمنا إلا واستغله. وما كانت النتيجة؟ أعرضوا عنه إعراضا. لو حدث لواحد منكم يحلف أنه لا يقول كلمة بعد ذلك. وأين نحن من نوح؟ يتكلمون يسدون آذانهم بأصابعهم على مرأى منه. ولم يكفي ذلك، وضعوا الأصابع في الآذان حتى لا يسمعوه، وغطوا وجوههم بثيابهم حتى لا يروه، كرهوا كلامه وملوا شكله، لا يسمعوا قوله ولا يرون صورته. وما أبلغ التعبير في القرآن: واستغشوا ثيابهم. استغشوا، انت لما تقول استغفر ما معنى استغفر؟ طلب المغفرة، استرحم طلب الرحمة، استغشى يعني كأنهم قالوا لثيابهم: يا ثيابنا غطي وجوهنا، احجبينا عن هذا الإنسان، لا يرانا ولا نراه، كراهية له ولكلامه. ومع ذلك مكث 950 عاما صابرا محتسبا يدعو إلى الله عز وجل، ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل. انظروا إلى قدوة الرسل وإمام الأنبياء محمد صلى الله عليه وسلم في سورة فصلت، إذ يقول الله تعالى فيها: بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. ولم يكتفوا بذلك، استمعوا ماذا قالوا له: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعوننا إليه، مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. يا لها من كلمات تهد الجبال، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان أثبت من الجبل. يقولوا له: يا محمد تدعونا، قلوبنا في أكنة، في أغطية كثيرة متكاتفة ثقيلة، دعوتك لا تصل إليها. يعني قلوبنا في حصون وجدران وأغطية كثيرة جدا، لا يخترق كلامك هذه الحجب ليصل إلى قلوبنا. ريح نفسك. وفي آذاننا وقت ثقل صمم، وأكثر من هذا: ومن بيننا وبينك حجاب. لم يقولوا: وبيننا وبينك حجاب، لأنه ربما تكون واقفا هنا وإنسان واقف هناك عند المنشية، وبينك وبينه حجاب، يعني جدار، ولو كان الجدار عند الجبار مثلا يبقى في حجاب. لكن أكثر بكثير قالوا، ما قالوش وبيننا وبينك، قالوا: ومن بيننا وبينك حجاب. يعني الحجاب مبتدئ من عندنا ومبتدئ من عندك، يعني سد استغرق كل المسافة واستوعب كل المساحة، حتى لا تستطيع أن تتحرك قدما نحونا ولا نستطيع أن نتحرك قدما نحوك. يعني الحجاب سد المسافة كلها، جدار ابتداء من هنا إلى المنشية مثلا، ومن بيننا وبينك حجاب، يعني مبتدئ من عندنا ومبتدئ من عندك ومرتقي، مش بيننا وبينك. أهناك تيئيس أكثر من هذا؟ ييئسون، يقنطون، يقطعون أمله. ولكن هل انقطع أمله؟ ظل صابرا على الدعوة، وظل يدعو الله تبارك وتعالى، وظل يقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. أراد الله بهذا أخي المسلم حتى إذا وجدت متخاصمين أو متشاحنين وذهبت للإصلاح بينهما لا تستمع إلى شياطين الإنس الذين يقولون خليك في حالك يا داخلا بين البصرة وكشرتها ومش عارف ايه، سيب الناس لبعضها ما تتدخلش، يصدون عن سبيل الله. ولو ذهبت وأطلحت وأوذيت بكلمة يقول لك ألم أقل لك، تقول والله صدقت يا أخي أنا تبت أكلم واحد، تبت من أنت؟ ماذا حدث لك؟ أسببت بأمك؟ أتهمت بالسحر؟ أتهمت بالجنون؟ ألقيت الخضارة على كتفك وأنت ساجد كما ألقيت على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ حصرت؟ كلا لم ينلك شيء من هذا. وأين أنت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكم في رسول الله أسوة، أين الأسوة؟ ونحن في أبسط امتحان نرسب نثبت نتحمل على الدعوة وعلى كلمة الحق وعلى النصح والتوجيه والإرشاد، وعلينا أن نتخير الأساليب الطيبة والظروف المواتية. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يكون الداعي فاهما متبصرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. من هنا يحلو التدبر ويطيب التأمل لقول الحق سبحانه: وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واستغفر الله العظيم وأغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، أخي المؤمن، في القرآن فيه صبر، وفيه صبر جميل. جاءت خبرا وأمرا، خبرا عن يعقوب عليه السلام فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون، وفيه فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، ولكل آية مناسبة. وجاءت أمرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: فاصبر على ما يقولون، وهجمها الزميلة القرآن، فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريب. هو في صبر، وصبر أرض صبر جميل. وفيه بالمناسبة لموضوع الخطبة الماضية وهي العلاقة الإنسانية وخاصة العلاقة الزوجية، فيه وهجرهم هجرا جميلا. وفيه في القرآن واصفح الصفحة الجميل، مراتب عالية. أي صفح حلو، أي صبر طيب، أي هجر شرعي مقبول، ولكن هناك مراتب. قبل أن يمضي الوقت أخذ النقطة الهامة أو المهمة المرتبطة بخطبة الجمعة الماضية: واهجرهم هجرا جميلا. ما الهجر الجميل؟ هو الهجر الذي لا أذية معه. طيب وما الصبر الجميل يا بعض؟ الصبر الجميل هو الذي ليس لا جزع معه ولا شكوى فيه لغير الله، لا تشكو إلا لله. يعقوب اشتكى لله ولا ما اشتكاش؟ اشتكى، قال: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. أيوب المضروب به المثل في الصبر قال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فالشكوى لله لا تتنافى مع الصبر، شكوى العاجز للقوي، العبد للخالق. أما الشكوى إلى العباد فكأنما تشكو الله للناس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والصفح الجميل هو الصفح الذي لا عتاب معه. من باب الهجر الجميل في العلاقة الزوجية لما ربنا بيقول سبحانه وتعالى: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. تأمل أخي المسلم، أنا لا أحب أن أقول كلمة فلسفة ولكن حقولها زي بعضه، دقة وعظمة وعمق بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهاتوا علماء النفس وعلماء الاجتماع ليجلسوا إلى هذه الكلمات. يقول صلى الله عليه وسلم حين قال الله: فعظوهن واهجروهن واضربوهن، قال في واضربوهن ماذا قال؟ قال: لا تضرب الوجه ولا تقبح. وعند الهجر هجر الزوج وزوجته قال: ولا تهجر إلا في البيت. استمع، لا تضرب الوجه. لماذا؟ لأن الوجه هو مجمع المحاسن، ولأنه هو الذي يتوجه إلى القبلة في الصلاة: فولي وجهك. ولأنه أشرف الأعضاء سجودا لله، ولأن الضرب في الوجه تظهر آثاره، وتراه المرأة كلما رأت في المرآة فيتحرك غضبها وتثور ثائرتها ولا تنسى ذلك الضرب، ولكن اضربها في حتة ما تشوفش أثرها، ما تقلبش الوجيعة، والشيء الذي بينك وبين زوجك قد يهون، ولكن أن تعلن وأن تكتب لافتة وتعمل إعلان على وجهها أنها مضروبة ويراها الجار والجارة والأخ والأقارب والأولاد، فذلك ما يثير حفيظتها ويجعلها لا تنسى. لا تضرب الوجه، فكر فيها كثير، ولا تقبح، لا تقل لزوجتك ماذا تساوين بين النساء، اعرفي منزلتك بين النساء، انت لا تساوي كذا ولا كذا، حظ اللي كان كذا وكذا. لا تقبح، يعني لا تجعلها قبيحة ولا دميمة، فسيصطلح امرك معها، ولكنك حين تحدثها وتتودد اليها تتذكر تقبيحك وكرهك لشكلها، وترى أن التودد هذا ليس حبا ولا سكنا ولا ألفة، وإنما هو عطف وصدقة. لا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت، لا تهجرها إلا في الحجرة والبيت الذي أعد لبيتوتتك معها، لا تنم في حجرة وتتركها في حجرة وقد كنت معتادا أن تنام معها، لأن ترك الحجرة يجعل الأولاد يتساءلون، عيالك لماذا وما السبب وإيه مصار تساؤل. ولو خرجت من البيت وذهبت إلى الأقارب كالذين يقولون اذهب إلى خالتك أو عمتك أو أمك وهكذا، الأسئلة تقال. لو هجرتها في الحجرة التي تنام معها شهرا لا تتألم كما تتألم لأن تهجرها خارج الشقة أو في حجرة أخرى ساعة واحدة. ثم هناك ترس، حين تهجر وأنت في الحجرة تكون مسافة الصلح قريبة ووسيلة الصلح سهلة، كلمة نظرة كذا 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 يعالج الأمر، أما أن تبعد تلك المسافات يصعب الرجوع وقد تستحيل الأوبة. فتأملوا إخوة الإسلام تلك الدراسة النفسية العجيبة المحاة من الله تعالى إلى سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. لا تضرب الوجه، ولا تقبح، ولا تهجر إلا في البيت. وقلنا الهجر الجميل هو الذي لا أذية معه، والصبر الجميل هو الذي لا شكوى لغير الله معه ولا جزع يصاحبه، والصفح الجميل هو الصفح الذي لا عتاب معه. وإذا تكلمنا لماذا الصبر على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعلى من الصبر الآخر؟ لأن صبرك على البلاء أو على السراء والضراء أو على كذا أو على كذا صبر لتكميل نفسك، وصبرك على الدعوة صبر لتكميل غيرك، نفع متعدي. ولهذا كان ذلك صبر الرسل، وأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وقبل أن أختم الخطبة، الرسل كلهم أيها الأخوة أصحاب عزم، ما اختار الله رسولا إلا وكان ذا عزم، ولكن هؤلاء لهم عزم يتميز بعض الشيء نظرا لكثرة محنهم. ومن العلماء من قال إن من هنا ليست للتبعيض ولكنها للبيان، ولكنها للبيان. ورحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله حين يتحدث كما نقل عنه ابن القيم في كتاب مجاري السالكين، وكلمة قصيرة، يقول إن صبر يوسف عليه السلام أعلى من صبر أبيه يعقوب وأعلى من صبر أيوب عليهما السلام. لماذا؟ قال لأن صبر يعقوب وأيوب عليهما السلام صبر اضطراري لا خيار لهم فيه، يعني لا سبيل يحققون من ورائه نفعا غير الصبر، يعني أحسن طريق لهم هو الصبر، ولو وجدوا نفعا غيره ربما تركوه، هم أنبياء، ولكن صبر صبر يوسف صبر اختياري. ويزيد حاجة، صبر اختياري توفرت الدواعي والأسباب لعدم وجوده. استمعوا للأسباب دقيقة واحدة، ما هي الأسباب؟ قالوا دعتهم امرأة العزيز نفسها وهو شاب، والشباب فيه قوة لذلك الأمر. الناحية الثانية أنه جميل وهي جميلة. الأمر الثالث أنها هي التي دعته إلى نفسها وألحت عليه وحرصت على ذلك. الأمر الرابع أنها هددته وتوعدت لئن لم يفعل ما آمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. الأمر السادس أنه كان عذب ليس عنده ما يعوضه عن ذلك الأمر. الأمر السابع ولا الثامن أنه كان غريبا، والغريب يفعل في بلد غربته ما لا يفعله في موطنه بين أهله، لا يستحي كثيرا كما يستحي الإنسان بين أهله. ولذلك الأرياف محافظة أكثر من المدن. ليه؟ لأن الناس متعارفون. غريب ثم إنه مملوك، كان عبدا اشتراه، والمملوك ليس كالحر في الغيرة على شرفه وكرامته. ومع كل هذه الأسباب قال معاذ الله ولد، فكان صبره صبرا فريدا عجيبا. لذلك استحق أن يأخذ سورة طويلة من القرآن شيئا ما، وتسمى سورة يوسف، ولم يذكر فيها إلا قصة يوسف عليه السلام، ولم تتكرر القصة في غير هذه السورة. اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم عالج أمراض قلوبنا، اللهم عالج أمراض قلوبنا، اللهم أصلح فساد نفوسنا. اللهم أرنا الدنيا على حقيقتها، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وهبنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا. اللهم اجمع شملنا، اللهم اجمع شملنا، اللهم وحد صفنا، اللهم وحد كلمتنا، اللهم قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ابعد عنا وساوس الشيطان، اللهم ابعد عنا وساوس الشيطان. اللهم حببنا في مساجدك، حببنا في قرآنك، حببنا في سنة رسولك، اجعلنا أهلا للخير ودعاة للخير وصابرين على الخير. ربنا لا تجعلنا من القانطين، ربنا لا تجعلنا من الظالمين، ربنا أدخلنا الجنة مع عبادك المخلصين. ونسألك يا الله أن تصلي على خير خلقك وحبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله، وآخر الصلاة. الله.